الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 55 من آيات سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. طيب، قوله سبحانه وتعالى وكذلك نفصل الآيات، يقول معنى الآية الكريمة وكذلك يعني وكما بينا ما تقدم بيانه من الحجج والدلائل على طريق الهداية والرشاد. وكذلك يعني كما بين سبحانه وتعالى ما تقدم بيانه من الحجج والآيات التي تدل يعني على وحدانية الله تعالى وعلى صدق رسله، والتي الآيات التي تؤدي إلى الهداية والرشاد وذم المجادلة والعناد. كذلك نفصل الآيات، أي التي يحتاج المخاطبون إلى بيانها، والتفصيل اللي هو التوضيح والتبيين. ففصل الله تعالى الآيات يعني وضحها وجعلها آيات، يعني بين الآيات هنا بمعنى الحجج والبراهين التي تدل يعني على وحدانية الله وعلى صدق رسله. ولتستبين سبيل المجرمين، تستبين أي ولتظهر طريق المجرمين المخالفين للرسل. فهنا في هذه القراءة ولتستبين سبيل، يعني ولتظهر سبيل، سبيل هنا تكون إيه؟ فاعل، سبيل الطريق. وكلمة الطريق في اللغة العربية تأتي مذكرة ومؤنثة، ممكن في اللغة العربية تقول طريق واسع أو طريق واسعة، سبيل للطريق. لذلك في قراءة ولتستبين سبيل، وليستبين سبيل يعني يتضح الطريق أو تتضح الطريق. وقرئ ولتستبين سبيل المجرمين، هذه قراءة نافع من القراء السبعة، يقرأ إيه؟ ولتستبين سبيلا، يعني ولتستبين يا محمد عليه الصلاة والسلام أو يا مخاطب سبيل المجرمين. يبقى المعنى هنا ممكن إيه؟ في قراءة يعني لتتضح الطريق، أو لتتضح لك يا محمد عليه الصلاة والسلام، أو لتتثبت أنت من هذا الطريق وتستوضح هذا الطريق ويصبح لك بينا. يعني ولتستبين، يعني تستبين أنت يا محمد أو يا مخاطب سبيل المجرمين. وهذا يعني هذه الآية الكريمة يعني فيها يعني من الفائدة يعني أن المؤمن يحسن به أن يكون على بصيرة وبينة بمكايد الأعداء، هنا سبيل المجرمين. يعني المؤمن ليس فقط يستوضح طريق الحق ليتبعه، ولكن أيضا ينبغي يعني أن يكون على دراية بطرائق أعداء الرسل وأعداء الدين ومكايدهم لحرب الإسلام، حتى يكون على بينة منها فيتجنب سلوكه. يعني المؤمن يستوضح طريق الحق وطريق المؤمنين ليسلكه ويسير عليه وليقتدي بهم، وفي نفس الوقت يطلع على طرق أعداء الدين في محاربة الإسلام والكيد له، حتى يحذر مكايدهم، وحتى يحذر المسلمين منها، وحتى يكون على بينة فلا يقع في شيء من هذه المكايد والحيل. وقوله سبحانه وتعالى قل إني على بينة من ربي، قل إني على بينة من ربي أي على بصيرة من شريعة الله التي بس في طبعا في قد لها آية يعني اللي هي آية إيه قل، يعني في آية قبلها ما فسرهاش يعني لوضوحها اللي هي الآية رقم 56، يقول إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. عندكم تفسير آية 56 ولا انتقل مباشرة؟ انتقل يعني إلى الآية اللي بعدها. آية 56 فيها مفسرة ولا ما فيش تفسير؟ ما فيش مؤمنة. يعني هي على كل حال وضوح الآية الكريمة، أو لعلها سقطت يعني من بعض النسخ أو شيء. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهي أن يتبع الذين يدعون، أن يتبع من يدعوهم المشركون من دون الله. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع آلهة المشركين. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. فيعني قل لهم يا محمد عليه الصلاة والسلام لا أتبع أهواءكم، لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. هنا في الحاشية على فكرة يعني نقل في النسخة اللي عندي هنا نبه يعني على هذا وقال إن الإمام ابن كثير لم يفسر آية 56 ولكن نقل تفسيرها عن ابن جرير الطبري على أساس إيه؟ إن الإمام ابن كثير رحمه الله هو في العادة يلخص تفسير الطبري. فالطبري يقول يعني في تفسير الآية، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد عليه الصلاة والسلام لهؤلاء المشركين بربهم الذين أشركوا بربهم من قومك العادلين به الأوثان والأنداد الذين يدعونك إلى موافقتهم على دينهم وعبادة الأوثان، إن الله نهاني أن أعبد الذين تدعون من دونه فلن أتبعكم على ما تدعونني إليه من ذلك، ولا أوافقكم عليه، ولا أعطيكم محبتكم وهواكم فيه. يعني المشركون كانوا يتمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعبد آلهتهم وأنه يسير على طريقتهم، فهو عليه الصلاة والسلام إيه؟ أمره الله أن يقول قل لا أتبع أهواءكم، يعني لن أسير على هواكم وأنتم تهون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعبد آلهتكم ويكون على دينكم، فهو لن يتبع أهواءكم، وإن فعلت ذلك فقد تركت محجة الحق وسلكت على غير الهدى فصرت ضالا مثلكم على غير استقامة، قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. يعني لو فعلت ذلك واتبعت دينكم وعبدت آلهتكم لصرت ضالا ولم أعد من المهتدين. فهذا معنى الآية الكريمة يعني، والآية واضحة يعني إن شاء الله. الآية التي بعدها اللي هي آية 57 قوله تعالى قل إني على بينة من ربي، أي على بصيرة من شريعة الله التي أوحاها إلي. فالبينة هنا معناها البصيرة، البصيرة تأتي بمعنى العلم، يعني على بينة من ربي يعني اتضح لي أمر الدين وعلمته وعرفته. وكذبتم به، أي كذبتم بالحق الذي جاءني من الله، ما عندي ما تستعجلون به، أي من العذاب. وهذا معناه أن المشركين كانوا يستعجلون النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب، يقولون له أنت تتوعدنا وتقول إن كفرنا بك يوشك أن يحل بنا عقاب من الله، فيقولون أين هذا العقاب؟ يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم يعني إنهم ها هم هؤلاء يعني كفروا، لماذا لم ينتقم الله منهم ولم يعاقبهم وكذا، فيستعجلونه بالعذاب. فيقول النبي، يقول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام قل لهم ما عندي ما تستعجلون به، يعني العذاب يأتيكم من عند الله تعالى متى شاء. يعني الله تعالى أهلك يعني مثلا قوم نوح بالطوفان، وأهلك عاد وثمود وقوم لوط وكذا في الوقت الذي أراده الله سبحانه وتعالى، يعني ليس أول ما وقع منهم الكفر حل بهم العذاب في نفس اللحظة، ولكن في الوقت الذي أراده الله وبالكيفية التي أرادها الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام قل يعني قل لهم ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله، أي إنما يرجع أمر ذلك إلى الله، إن شاء عجل لكم ما سألتموه من ذلك، وإن شاء أنظركم وأجلكم لما له في ذلك من الحكمة العظيمة. الله تعالى هو يأتي بالعذاب متى شاء، يعني زي مثل قوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب، في أكثر من موضع بيّن سبحانه وتعالى أن المشركين يستعجلون النبي عليه الصلاة والسلام بالعذاب. قوله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، أي وهو خير من فصل القضايا وخير الفاتحين الحاكمين بين عباده. طبعا الآية الكريمة يعني قرأت إيه أيضا فيها قراءتان، يقص الحق ويقضي الحق. يقص من القصص، من القصص يعني بمعنى أن الله تعالى يذكر يعني ويبين ويقص علينا أنباء السابقين ويبين لنا الحق ويوضحه. وفي القراءة الأخرى يقضي الحق وهو خير الفاصلين، فالله تعالى يقضي الحق، يحكم بالحق سبحانه وتعالى، وهو خير الفاصلين يعني خير من إيه فصل، يعني حكم في القضايا وبين فيها سبحانه وتعالى. قوله سبحانه وتعالى قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، أي لو كان مرجع ما تستعجلون به إلي لأوقعت بكم ما تستحقونه من ذلك. يعني الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لهم يا محمد عليه الصلاة والسلام لو أن عندي ما تستعجلون به، هم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم لو كنت على حق وكان يعني مشركو قريش كافرين به، فمثلا إيه فأتنا بحجارة من السماء أو فمثلا أهلكنا مثلا بصيحة ولا بغرق ولا بكذا ولا بكذا. فالله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لو أن عندي ما تستعجلون به، لو هذا العذاب بيدي أنا أملك أن أحل بكم العقاب الذي يعني تستعجلون به على كفركم لأوقعته عليكم ولقضي الأمر بيني وبينكم، خلاص هلكتم واستحتوا يعني منكم وقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. طبعا هنا الآن يأتي إشكال ابن كثير رحمه الله يذكره ويجيب عليه، يقول طيب كيف الآن نوفق بين هذه الآية الكريمة وبين اللي هي قصة الطائف لما النبي عليه الصلاة والسلام أتاه ملك الجبال وقال له لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين، قال له لو شئت أطبقت الأخشبين، وهما اللي هما قالوا جبل أبي قبيس وجبل قعيقعان، جبلان عظيمان في مكة، لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين لأطبقت الجبلين على أهل مكة وأهلكتهم عن آخرهم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني عنده ما يعني هنا بأمر الله سبحانه وتعالى، الله تعالى أعطاه يعني القدرة أنه هو يأمر ملك الجبال، لو أمر النبي صلى الله عليه وسلم ملك الجبال في هذا الوقت أن يطبق الأخشبين أطبقه عليهم ولا قضي على أهل مكة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هل فعل أو لم يفعل؟ لم يفعل، قال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. فكيف نوفق الآن بين الآية اللي فيها التي معنا هنا آية 57 أو آية 58 اللي هي قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر، لو كان بيدي أن آتيكم بالعذاب الذي تطلبونه لأتيتكم به وقضي عليكم وانتهى أمركم. كيف نوفق بينها وبين الحديث؟ سيذكر هذا الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. هو يعني طبعا يعني خلاصة يعني ما سيذكره أن الجواب يعني هنا أن التفريق بين وقت طلبهم الآيات وبين غيره من الأوقات، يعني لو أنهم علقوا إيمانهم على هذا الإهلاك بالعذاب وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يملكه لأتاهم به، لكن في قصة يعني ملك الجبال لم يكن في وقت يطلبون منه ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ كلامه إن شاء الله. طبعا قال فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية وبين ما ثبت في الصحيحين من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنه أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحسب أن يوم أحد كان أشد الأيام على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد النبي عليه الصلاة والسلام سقط في حفرة كان حفرها اللي هو أبو عامر الراهب، وسقط فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته سنة النبي صلى الله عليه وسلم الرباعية انكسرت ودخلت حلقتا المغفر في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، غرست في حلقتا المغفر غطاء للرأس يعني مثل الطاقية كذا من الحديد، وعبارة عن حلقات منسوج بعضها في بعض في حلقتين، انغرزتا في وجنتي النبي عليه الصلاة والسلام. ومن شدة انغراسهما من الذي نزعهما؟ اللي هو ايه؟ طلحة رضي الله عنه، طلحة بن عبيد الله احد العشرة المبشرين، فنزعهما باسنانه من وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم. المنزعة الاولى انكسرت سنة، والمنزعة الثانية انكسرت سنة، انكسرت سنتان يعني من ثنايا يعني طلحة رضي الله عنه، وهو يخرج الحلقات يعني من وجنتي النبي عليه الصلاة والسلام بأسنانه، وهذا يدل على شدة يعني انغراسها في وجنتي الرسول عليه الصلاة والسلام. فجرح النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وبالإضافة إلى يعني ما أصيب به المسلمون مقتل يعني استشهاد 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمه حمزة وكذا إلى آخره. فعائشة رضي الله عنها تقول: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك اللي هم قريش، هم نفس قوم عائشة، هم قوم النبي صلى الله عليه وسلم وقريش. لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. والناس يقول كان في يوم كان أشد من يوم أحد، وهو إيه؟ يوم العقبة. العقبة اللي هي جمرة العقبة يعني في منن. إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال. النبي صلى الله عليه وسلم دعا ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، وهو من أكابر أهل الطائف من ثقيف، واسمه مسعود ابن عبد ياليل، اسمه مسعود ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، وده كان من زعماء الطائف. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام. قال: فلم يجبني إلى ما أردت. هو طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني بصفة عامة يعني كان يدعو الناس يعني في مواسم الحج وكذا، في عند العقبة كان يدعو الوفود في أيام الحج وكذا، يدعوهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام، وكانوا يستهزئون به عليه الصلاة والسلام وكذا، لغاية لما أهل المدينة يعني بعد ذلك بايعوه عند العقبة وكذا إلى آخره. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يعني وجد كفر قريش به وكذا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يرجو أنهم يستجيبون لدعوته، فذهب إلى الطائف ودعا زعماء الطائف، والطائف يسكنها قبيلة ثقيف، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو ابن عبد ياليل ومسعود ابن عبد ياليل ابن عبد كلال. فلم يجبني إلى ما أردت. استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وسلطوا عليه المجانين والأطفال وكذا، يرجمونه بالحجارة عليه الصلاة والسلام، وقالوا له يعني أما وجد الله من يبعثه غيرك، والثاني يقول له كذا، وأخذوا يستهزئون بالنبي عليه الصلاة والسلام، سلطوا عليه المجانين والأطفال يرجمونه بالحجارة وكذا عليه الصلاة والسلام. قال: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. النبي صلى الله عليه وسلم كان راجعا من الطائف هنا، وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. قرن الثعالب اللي هي منطقة اللي هي يقال لها قرن المنازل أو قرن الثعالب، اللي هي ميقات أهل نجد، هم جايين من الحج يعني تبعد عن الطائف أميالا قليلة بين الطائف ومكة. في الوقت الحاضر اسمها السيل الكبير اللي راح منكم، مر منكم على الطائف أو تلك المنطقة يعرفها، منطقة اسمها السيل الكبير حاليا، اللي منطقة قرن الثعالب أو قرن المنازل، تبعد أميالا قليلة عن الطائف في الطريق بين الطائف ومكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا أهل الطائف ولم يستجيبوا له وآذوه كذا، وهو راجع قال: اطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، مشغول بالتفكير وهو يسير في الطريق، فوجد نفسه قد وصل إلى منطقة قرن الثعالب. قال: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي، ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله قد سمع قول قومك لك، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت؟ ماذا تريد؟ إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني أطبقت على أهل مكة الأخشبين اللي هم إيه؟ الجبلان العظيمان اللي هم أبو قبيس وقريقعان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. قال: وهذا لفظ مسلم. قال: فقد عرض عليه عذابهم واستئصالهم فاستأنى بهم، يعني تأنى بهم ورفق بهم، وسأل لهم التأخير لعل الله أن يخرج من أصلابهم من لا يشرك به شيئا. فما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. الآية تفيد أنهم إيه؟ لو طلبوا العذاب وكان يملكه النبي صلى الله عليه وسلم لأعطاهم إياه، يعني وقضي الأمر. قال: فالجواب والله أعلم أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطلبونه حال طلبهم له لأوقعه بهم. وأما الحديث فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم، بل عرض عليه ملك الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشبة. قلنا هنا اللي عرض عليه أن يعذبهم هو ملك الجبال وليس هم، يعني الذين طلبوا العذاب في تلك المناسبة. قال: وهما جبل مكة اللذان يكتنفانها جنوبا وشمالا، فلهذا استأنى بهم وسأل الرفق لهم. ده يعني توجيه الإمام كثير رحمه الله في التوفيق يعني بين الآية والحديث. قال: وقوله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. أورد هنا الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. مفاتيح يعني مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث اللي هو المطر، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. دي اللي هي إيه؟ الآية الكريمة في آخر سورة لقمان، مش كده؟ قال: وفي حديث عمر رضي الله عنه أن جبريل حين تبدى له في سورة أعرابي فسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال له: خمس من الغيب أو خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ الآية الكريمة: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. الآية قرأها النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل. طيب، وقوله سبحانه وتعالى: ويعلم ما في البر والبحر. ويعلم ما في البر والبحر، أي يحيط علمه العظيم بجميع الموجودات بريها وبحريها، لا يخفى عليه من ذلك شيء، ولا مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. واستشهد الإمام كثير رحمه الله بقول الصرصري: فلا يخفى عليه الذر إما تراءى للنواظر أو توارى. يعني يقول إن الله تعالى لا يخفى عليه النمل، يعني سواء إيه؟ الذر هو النمل، يعني سواء بدا للناظرين أو توارى في جحره، لا يخفى على الله سبحانه وتعالى، وهو عز وجل يرى النمل ويعلم به سبحانه وتعالى. طبعا الآية الكريمة اللي هي إن الله مفاتيح الغيب، إذن هي هذه الأمور الخمسة يعني التي ذكرت في الآية: عنده علم الساعة، يعني متى تقوم الساعة، هذا استأثر الله تعالى به، وينزل الغيث، متى انزال المطر، متى ما شاء الله سبحانه وتعالى، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. البعض يعني قد يشكل عليه يعني أيضا فهم هذه الآية الكريمة مع كون الناس مثلا يمكن أن يتوقعوا موعد سقوط الأمطار مثلا من خلال اطلاعهم على الرياح والسحب واتجاه الريح وكذا إلى آخره، فهل هذا يتنافى مع كون يعني تنزيل الغيث يعني مما اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه؟ هو طبعا الآن بعد ما يصبح الرياح بادية والسحب يعني متجمعة ومتكونة والرياح توجهها وكذا إلى آخره، أصبح هنا من باب علم الشهادة يعني أبداه الله سبحانه وتعالى، لكن قبل ذلك فهو من علم الغيب الذي استأثر الله سبحانه وتعالى به، يعني قبل تكون هذه السحب وتجمع المياه وتحرك الرياح قبل ذلك لا يعلم أحد متى ستتجمع هذه السحب وتتكون هذه الأمطار، إنما يظنون ظنونا، لكن علم ذلك على الحقيقة يعني مما استأثر الله تعالى به. أما بعد أن الله تعالى يعني قضى والسحب تكونت وتجمعت وبدأت الرياح تحركها سائرة في اتجاه معين، فيأتي مثلا المتابعون للأصاد وكذا ويقول لك السحابة الآن متوجهة من المكان الفلاني للمكان الفلاني والرياح سرعتها كذا يتوقع أنها تمطر في المكان الفلاني، هذا خلاص أصبح علم الشهادة بعد أن أوجدها الله سبحانه، لكن قبل أن يوجدها الله هو سبحانه وتعالى الذي يعلم متى ستتكون. ورغم ذلك يعني حتى يعني بعد تكون السحب وتجمعها وتحرك الرياح وكذا أيضا يظل علمهم مجرد ظنون وتوقع، يعني مرات يجي في آخر لحظة ويقول لك إن يكونوا متوقعين يعني تتابعون يعني الأرصاد وكذا كثيرا ما يتوقعون مثلا يكون اليوم مطيرا ويقدر الله تعالى أن المطر الرياح في آخر لحظة تضعف سرعتها أو تزيد سرعتها أو تتوجه إلى مكان غير الذي توقع أن تتوجه إليه، كله بأمر الله سبحانه وتعالى. يعني لو تتذكرون أيام مثلا العصير في كاترينا ولا في كذا إلى آخره، يقول لك مثلا يتوقعون مثلا أنه سيحصل إعصار ويحصل كذا وينبهون وبعدين يرجعوا يلغون التنبيه ويقول لك الرياح خفت سرعتها أو غيرت اتجاهها أو كذا، فكله مرده إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا مسألة يعني ويعلم ما في الأرحام أيضا قد يشكل على البعض، يعني أنه الآن مثلا مع الأشعة مثلا والأجهزة الحديثة وكذا يمكن أن يتبينوا أن الجنين مثلا ذكر أو أنثى وأنه كذا ويطلعون عليه يعني من خلال هذه الأشعة والأجهزة إلى آخره، فهذا لا يتنافى مع علم الله سبحانه وتعالى ما في الأرحام، لأنه أيضا بعد تكونه واتضاح معالمه أنه ذكر أو أنثى خلاص أصبح من علم الشهادة إذا أطلعهم الله عليه، لكن قبل أن يتكون من الذي يعلم أنه يعني عندما كان نطفة في رحم الأم وكذا من الذي يعلم أنه ذكر أو أنثى؟ ثم إن علم ما في الأرحام ليس مقصورا على ذكر أو أنثى، وإنما يعلم ما في الأرحام يعلم أشقي أم سعيد ويعلم عمره ويعلم أجله، كل هذا ما استأثر الله تعالى به. يعني البشر إنما يطلعون بعد ما علمهم الله سبحانه وتعالى بهذه الأجهزة وهذه كذا، يعني غاية ما يطلعون عليه الأشياء اللي هي بعد ما تكونت واتضحت المعالم وكذا، يعني يعرفون بعض الأشياء لكن يخفى عليهم ما في الرحم هذا أنه حي متى يموت متى ما هو عمره ما هو رزقه ما هو عمله في هذه الدنيا، هذا كله مما يعلمه الله سبحانه وتعالى ولا يعلم البشر عنه شيء. فإذا هذه الأمور الخمس يعني هي مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال ويعلم ما في البر والبحر، يحيط علمه بجميع المخلوقات البرية والبحرية، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي ويعلم الحركات حتى من الجمادات، فما ظنك بالحيوانات، يعني حتى أوراق الأشجار ما تسقط ورقة إلا يعلمها الله سبحانه وتعالى. يعني تنظرون في الخريف مثلا خاصة في هذه البلاد كثيرة الأشجار ووقت الخريف يعني يكون منظر الليفز والأوراق في كل مكان وكذا، فما من ورقة يعني تسقط إلا ويعلمها الله سبحانه وتعالى عدد هذه الأوراق ومتى تسقط ومتى، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. يقول فما ظنك بالحيوانات ولا سيما المكلفون منهم من جنهم وإنسهم، إذا كان علم الله سبحانه وتعالى محيطا بالجمادات بهذه الأوراق فكيف بإحاطة علمه بالمكلفين يعني كالجن والإنس، وهم الجن والإنس، كما قال سبحانه وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، قال: ما من شجرة في بر ولا بحر إلا وملك موكل بها يكتب ما يسقط منها. يقول: ما من شجرة في بر ولا بحر إلا وملك موكل بها يكتب ما يسقط منها. كل ورقة تسقط هناك ملك موكل بالشجرة يكتب ما يسقط منها، لأن أيضا في آخر الآية: إلا في كتاب مبين. يعني كل هذه الأمور في كتاب مبين مسطرة ومكتوبة عند الله سبحانه وتعالى، فهي مكتوبة عنده في اللوح المحفوظ، يعني قبل أن تقع متى ستسقط هذه الأوراق وعدد الأوراق التي تسقط ومكانها وكذا، كل هذا مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن يقع. وبعد حصولها أيضا هناك ملائكة يكتبون هذه الأمور وتكون مطابقة لما كتبه الله تعالى قبل وقوعه. وقوله تعالى: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أورد هنا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: إن تحت الأرض الثالثة وفوق الرابعة من الجن، وكلمة الجن تأتي يعني بمعنى المخلوقات الخفية يعني المستجنة، الجن ليس بالضرورة الجن اللي هو يعني الصنف اللي هو ذرية إبليس أو كذا، الجن أحيانا تأتي بمعنى كل ما استتر عن أعين البشر من المخلوقات. يعني إن تحت الأرض الثالثة وفوق الرابعة من الجن ما لو أنهم ظهروا يعني لكم لم تروا معهم نورا على كل زاوية من زواياها خاتم من خواتيم الله عز وجل، على كل خاتم ملك من الملائكة يبعث الله عز وجل إليه في كل يوم ملكا من عنده أن احتفظ بما عندك. وعلى كل حال هذا من كلام عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. عبد الله بن عمرو كما تعلمون يعني كان كثير الرواية عن أهل الكتاب، يعني كان أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب وكذا، فإذا لم يرفع الحديث يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هنا لم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يعني يخبر، فلعله مما يعني نقله عن أهل الكتاب أو كذا، الله تعالى أعلم. يعني زاملتين يعني حاويتين للكتب، يعني حاويتين للكتب كذا، فيها كتب كثيرة من كتب أهل الكتاب في، فكان يعني يقرأ فيهما ويروي عنهما. يعني الله تعالى أعلم يعني بهذا. يقول روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن الحارث قال: ما في الأرض من شجرة ولا مغرز إبرة إلا عليها ملك موكل يأتي الله بعلمها، رطوبتها إذا رطبت ويبسها إذا يبست. قل: ما في الأرض شجرة ولا مغرز إبرة، يعني ولا موضع، يعني موضع يكفي لانغراس إبرة، يعني كناية عن عن صغر الموضع، لأن يعني مغرز الإبرة يعني يضرب به المثل أي موضع صغير يعني يكفي لانغراس إبرة، إلا عليها ملك موكل يأتي الله بعلمها، يعني موكل ملك بها يراقبها، يعني كل شيء من المخلوقات عليها ملائكة يعني يراقبونها ويتابعونها ويبلغون يعني علمها إلى الله سبحانه وتعالى، رطوبتها إذا رطبت ويبسها إذا يبست، عندما تصيبها الرطوبة وعندما تصيبها اليبوسة، والله سبحانه وتعالى يعني علمه محيط بكل شيء، ولكنه سبحانه وتعالى يعني بحكمته قضى أن تكون هناك ملائكة يراقبون هذه المخلوقات ويرفعون الخبر إلى الله سبحانه وتعالى مع مراقبته سبحانه وتعالى وعلمه بكل شيء عز وجل. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خلق الله النون وهي الدواء وخلق الألواح. تعرفوا الدواء اللي هي وعاء الحبر، الدواء اللي هي الوعاء الذي يوضع فيه الحبر، يعني خلق الله النون وهي الدواء وخلق الألواح فكتب فيها أمر الدنيا حتى ينقضي، اللي هو في اللوح المحفوظ هو كتاب محفوظ عند الله سبحانه وتعالى فوق السماء السابعة، فمكتوب فيه إيه؟ أمر الدنيا حتى ينقضي ما كان من خلق مخلوق أو رزق حلال أو حرام أو عمل بر أو بحر. يعني ابن عباس رضي الله عنه يقول كل شيء مكتوب ومسجل إيه عند الله تعالى في اللوح المحفوظ، كل رزق وكل مخلوق وكل عمل في البر وفي البحر. وقرأ هذه الآية: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، إلى آخر الآية، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل هذا مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. فإذا الآية الكريمة يعني أفادت سعة علم الله تعالى، وأفادت أيضا أن الله تعالى كتب مقادير الخلائق. وهاتان مرتبتان من مراتب الإيمان بالقدر، يعني نحن نؤمن بقضاء الله وقدره، والإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى يشمل الإيمان بالعلم والإيمان بالكتابة، أن الله تعالى علم كل ما هو كائن، يعني ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني حتى الأشياء التي لم توجد لو وجدت كيف سيكون حالها، كل هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى. والكتابة أن الله تعالى كتب كل ما هو كائن يعني إلى يوم القيامة أنه مكتوب في لوح محفوظ عند الله سبحانه وتعالى. فهنا الآية الكريمة دلت على هاتين المرتبتين، يعني لأن فيها العلم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وفيها أيضا الكتابة إلا في كتاب مبين، في أولها العلم وفي آخرها الكتاب. قوله سبحانه وتعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. طيب يقول يخبر الله سبحانه وتعالى أنه يتوفى عباده في منامهم بالليل، وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني ينيمكم بالليل، الوفاء هنا بمعنى النوم، وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني ينيمكم بالليل، وهذا هو التوفي الأصغر، التوفي الأصغر اللي هو النوم، الوفاة الصغرى أو الموتة الصغرى اللي هي النوم، والوفاة الكبرى أو الموتة الكبرى اللي هي إيه؟ اللي هي في نهاية العمر والأجل. كما قال سبحانه وتعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. هنا من تفسير القرآن بالقرآن، يعني ابن كثير هنا استشهد بآيات أخرى على تفسير الآية التي معنا، وهذا فيه رد على يعني بعض النصارى عندما يلبسون على المسلمين يقولون لهم أنتم أيها المسلمون تقول أن عيسى لم يمت وكذا، طيب كيف والله تعالى يقول يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي؟ فهنا الجواب على هذه الشبهة نقول لهم أن الوفاء هنا بمعنى النوم، متوفيك يعني ملق عليك النعاس أو ملق عليك النوم، ورافعك إلي يعني حال كونك نائما، أو فألقى الله تعالى النوم على عيسى عليه السلام ثم رفعه إلى السماء، فعيسى عليه السلام حي لم يمت وهو في السماء بأمر الله تعالى، وسينزل في آخر الزمان كما ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قال وما قتلوه وما صلبوه، فالله تعالى نفى أن يكون قتل، فإذا الوفاة هنا بمعنى الرفع يعني وهو نائم. متوفيك يعني منيمك ورافعك إليه. قال وقال تعالى في آية أخرى، آية في سورة الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يبقى الله تعالى يتوفى الأنفس في حالتين، يعني الحالة الأولى عند الموت حين موتها، والتي لم تمت في منامها، يعني والأنفس التي لم تمت يتوفاها الله في منامها، يعني في الوقت النوم. فذكر الوفاة الكبرى والصغرى، يتوفى الأنفس حين موتها دي اللي هي الكبرى، والتي لم تمت في منامها، والأنفس التي لم تمت يتوفاها الله في منامها. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. النفس التي توفاها الله الوفاة الكبرى للموت فإنه يمسكها عنده فلا يردها إلى الجسد، يعني الروح تفارق الجسد بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى. الروح طبعا كما قال الله قل الروح من أمر ربي، فالروح يعني تفارق الجسد في حالتين، في حالة الوفاء وفي حالة النوم. في حالة الوفاء يمسكها الله عنده ولا يردها إلى صاحبه، وفي حالة النوم وقال إيه ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، يعني يرد الإيه الروح إلى البدن مرة أخرى لتواصل إيه الحياة بالاستيقاظ، ويواصل إيه حياته إلى الأجل الذي حدده الله سبحانه وتعالى. والرفع اللي هو عند النوم يعني لا يكون إيه رفعا نهائيا للروح مثل ما هو في حالة الموت وكذا، وإنما بكيفية أخرى تناسب النوم. قال فذكر في هذه الآية الوفاتين الكبرى والصغرى، وهكذا ذكر في هذا المقام حكم الوفاتين الصغرى ثم الكبرى. فقال سبحانه وتعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار. وهنا جرحتم يعني كسبتم من الأعمال، لأن أعضاء الإنسان اليدان والرجلان وتسمى الجوارح والعينان والأذنان، فهذه يقال لها الجوارح. فجرح الإنسان يعني كسب بجوارحه، يعني ما عمل بجوارحه بيديه ورجليه من مس وبرجليه من مشي، وما سمعه بأذنه ورآه بعينه، كل هذا يعتبر جرحه الإنسان، يعني اكتسبه بجوارحه. ويعلم ما كسبتم، ما جرحتم بالنهار يعني ما كسبتم من الأعمال بالنهار. قال وهذه جملة معترضة دلت على إحاطة علمه تعالى بخلقه في ليلهم ونهارهم، يعني يقول لو تتأمل سياق الآية تجد وهو الذي يتوفاكم بالليل، وبعدين بقية الكلام ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. فيقول إن جملة ويعلم ما جرحتم بالنهار يعني كأنها جملة اعتراضية، يعني فصلت بين ما قبلها له تعلق بما بعدها، وهذه كأنها جملة اعتراضية. ويعلم ما جرحتم بالنهار لتفيد يعني إحاطة علمه سبحانه وتعالى بخلقه في ليلهم ونهارهم، في حال سكونهم وفي حال حركتهم، كما قال سبحانه وتعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ثم ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وكما قال تعالى، كل هذا تفسير القرآن بالقرآن، يعني يورد آيات أخرى في هذا المعنى، أن الله تعالى يعني يعلم ما يعمله عباده في الليل وما يعملونه في النهار. وكما قال تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه أي في الليل، ولتبتغوا من فضله أي في النهار. كما قال تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ولهذا قال تعالى هاهنا وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ما كسبتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه. هنا قوله ثم يبعثكم فيه، قال أي في النهار، قاله مجاهد وقتاده والسدي. وقال ابن جريج عن عبد الله بن كثير أي في المنام، ثم يبعثكم فيه أي في المنام. قال والأول أظهر، التفسير اللي هو عن مجاهد وقتاده ثم يبعثكم فيه أي في النهار، فهنا معنى البعث يعني يعني يرد إليكم أرواحكم فيه يعني في النهار. فكما أن النوم يسمى موتا، فالاستيقاظ يسمى بعثا، كما أن النوم يسمى موتا فالاستيقاظ يسمى بعثا. يعني وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مع كل إنسان ملك إذا نام يأخذ نفسه ويرد إليه، فإذا أذن الله في قبض روحه قبضه وإلا رد إليه. كل ملك، كل إنسان إذا نام معه ملك يعني يأخذ نفسه ويردها إليه، يعني إذا كان شاء الله سبحانه وتعالى أن يستيقظ فيرد إليه نفسه ليستيقظ، وإذا قضى الله تعالى أن يموت الإنسان فيأخذ النفس وإيه لا يردها إليه مرة أخرى، يقبضها ولا يردها إذا قضي عليه الموت، وأما إذا قضى الله أنه يستيقظ فيرد إليه نفسه مرة أخرى. فذلك قوله وهو الذي يتوفاكم بالليل. طيب قوله تعالى ليقضى أجل مسمى ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، يعني به أجل كل واحد من الناس، يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، يعني الله تعالى يعني يتوفى الإنسان ثم يبعثه يعني يوقظه من النوم ليقضى أجل مسمى حتى يكمل الإنسان إيه أجله الذي حدده الله سبحانه وتعالى، يعني إلى نهاية عمره يرد إليه الروح ويستيقظ يعني بعد نومه ليكمل الأجل الذي كتبه الله لكل إنسان. ثم إليه مرجعكم أي يوم القيامة، ثم ينبئكم أي فيخبركم بما كنتم تعملون ويجزيكم على ذلك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. طيب وقوله سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده أي هو الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله وعظمته وكبريائه كل شيء، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى والذي قهر كل شيء يعني جعل كل شيء خاضعا لسلطانه ولعظمته سبحانه وتعالى، يعني حتى الكافرون يعني وشياطين الإنس والجن وكذا الذين يعني خرجوا عن طاعة الله، إنما يخرجون عن طاعة الله في الأوامر الشرعية لكن هم أيضا تحت سلطانه وقهره في أوامره الكونية، يعني حتى ولو لم يستجيبوا لأمر الله لهم مثلا بالإسلام وبالصلاة وكذا إلا أنهم خاضعون لله تعالى، إن الله تعالى إذا أراد أن يميت أحدهم أماته، إذا أراد أن يحييه أحياه، إذا أراد أن يمرضه أمرضه، إذا أراد أن يشفيه شفاه، أن يغنيه أن يفقره، فكل هذه إيه أوامر الله تعالى تسري عليهم شاءوا أم أبوا، يعني فهم خاضعون الخلق جميعا تحت قهر الله تعالى والسلطانه، وحتى ما يقع منهم من كفر وإيمان وطاعة وعصيان كله أيضا بقضاء الله الكوني وبأمره، فهم في النهاية خاضعون لسلطانه ولا يشاءون إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى له. ويرسل عليكم حفظة أي من الملائكة يحفظون بدن الإنسان، كما قال سبحانه وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وحفظة يحفظون عمله ويحصونه. يبقى ويرسل عليكم حفظة، الحفظة نوعان من الملائكة، ملائكة حفظة، الملائكة الحفظة نوعان، النوع الأول يحفظ بدن الإنسان والنوع الثاني يحفظ عمل الإنسان. النوع الذي يحفظ بدن الإنسان هم يقال لهم أيضا الملائكة المعقبات، لما جاء ذكرهم إيه له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يعني الإنسان له معقبات، ملائكة معقبات من بين يديه ومن خلفه، يعني أمامه وخلفه يحفظونه من أمر الله. وأما الحفظ الذين يحفظون الأعمال فهؤلاء إيه عن يمينه وشماله، عن اليمين وعن الشمال قاعد. فحفظة البدن دول إيه أمام الإنسان وخلفه، وحفظة العمل يعني عن يمين الإنسان وشماله. طيب حفظة البدن هؤلاء كما قال سبحانه وتعالى يحفظونه من أمر الله، يعني مما لم يقدر عليه من المصائب، يعني إذا أحيانا إيه تجد مثلا تسمع مثلا في الأخبار أو الناس يحكون لك وكذا مثلا حصل حادث سيارة وكذا والسيارة صدمت مثلا فلان وبعدين نجا من الموت بأعجوبة، أو سقط مش عارف من طابق عالي وكذا وقبل أن يصل إلى الأرض مش عارف تعلق بحبل ولا حصل كذا فنجا من الموت، أو سقط على شيء طري ولا كذا فنجا من الموت مثلا بأعجوبة أو كذا إلى آخره. فالنجاة هذه تكون إيه من هؤلاء المعقبات يحفظون الإنسان مما لم يقدر عليه من المصائب، فإذا جاء القدر خلوا بينه وبينه الله تعالى، يعني يعلمهم ويطلعهم على ما قدر على الإنسان أن يصيبه، مثلا شيء مثلا يصيبه فيسبب له جرحا ولا يسبب له إصابة ولا ولا كذا، فإذا كان شيء لم يقدر عليه فيبعدونه ويحولون بينه وبينه، فتجد يعني الأسباب كلها كأنه الحادث مثل السيارة كادت أن يقع الاصطدام وفي آخر ثانية انحرفت عن مثلا فنجى من الاصطدام أو نجى من كذا بأمر الله سبحانه وتعالى، وينان مثلا هو سائق وكذا وفي آخر لحظة يتنبه وينجو، لأن الله تعالى لم يقدر عليه مثلا يحصل عليه الحادث. فهذا دور الملائكة المعقبات أن يحفظوا بدن الإنسان مما لم يقدر على بدنه من المصائب يعني. فإذا جاء القدر خلوا بينه وبينه، إذا جاء يعني أمر هو مقدر عليه يتركونه ويصيبه ما قدر له بأمر الله سبحانه وتعالى. فدول حفظت البدن يعني، وحفظ يحفظون عمله ويحصونه. حفظة البدن جاء ذكرهم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه يبقى ده حفظ البدن. وحفظة يحفظون عمله ويحصونه لما يكتبون الحسنات والسيئات عن اليمين وعن الشمال، من اليمين ملك يكتب الحسنات وعن الشمال ملك يكتب السيئات، كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، بدول حفظة العمل. وقال تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقوله تعالى ويرسل عليكم حفظة يبعثكم فيه يعني في النهار، ويرسل عليكم حفظة يحفظون أبدانكم ويحفظون أعمالكم. حتى إذا جاء أحدكم الموت أي إذا احتضر وحان أجله توفته رسلنا وهم لا يفرطون. توفته رسلنا أي ملائكة موكلون بذلك، رسلنا هنا أي ملائكة الموت الذين وكلوا بقبض الأرواح. طب هل ملك الموت واحد ولا أكثر؟ هنا قال ابن عباس وغير واحد، ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد من السلف قالوا لملك الموت أعوان من الملائكة يخرجون الروح من الجسد فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحلقوم. ملك الموت له أعوان من الملائكة يخرجون الروح من الجسد لغاية ما تصل إلى الحلقوم، وإذا وصلت إلى الحلقوم ملك الموت يتولى قبضها. وسيأتي عند قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الأحاديث المتعلقة بذلك في سورة إبراهيم، يقول إن شاء الله في سورة إبراهيم سيذكر عند تفسير قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الأحاديث المتعلقة بذلك الشاهدة لهذا المروي عن ابن عباس وغيره بالصحة، سيذكر أحاديث يعني تدل على هذا المعنى أن ملك الموت له أعوان يعني يتولون قبض أرواح الناس. وورد أيضا في بعض الآثار يعني عن بعض السلف يعني أن ملك الموت يعني إذا قضى الله سبحانه وتعالى قبض أرواح عدد كبير من الناس، مرات تحصل زلزال ولا يحصل كذا وتقبض أرواح أو في نفس اللحظة في مشارق الأرض ومغاربها يموت يعني أعداد كبيرة من الناس في أماكن شتى بأمر الله. فقالوا يعني إما أن ملك الموت يعني له أعوانه من الملائكة يوكلهم يعني بقبض الأرواح بأمر الله، لأن الله قال توفته رسلنا، ليس بالضرورة أنه ملك واحد يقبض كل الأرواح، أو يدعو الأرواح فتجيب يعني يدعوها، ليس بضرورة القبض أنه يكون موجودا في كل هذه الأماكن في نفس اللحظة، وإنما ممكن وهو في مكانه يدعو الأرواح فتجيب. وليس هناك تعارض يعني أن هما أعوانه يهيئون الروح ويوصلونها يعني إلى الحلقوم وكذا بحيث تكون جاهزة لقبضها فيدعوها ملك الموت أو يقبضها بالطريقة التي يعني مكنه الله سبحانه وتعالى بها من قبض الأرواح. فالقصد هنا أن ملك الموت له أعوان من الملائكة يعينونه في هذه المهمة التي كلفه الله تعالى بها. فهنا يقول توفته رسلنا، فذكرهم بصيغة الجمع يعني أي ملائكة موكلون بذلك. وقوله وهم لا يفرطون أي في حفظ روح المتوفى، بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله عز وجل، إن كان من الأبرار ففي عليين، وإن كان من الفجار ففي سجين. عياذا بالله من ذلك. فلا يفرطون يعني لا يفرطون في حفظ الروح. فرسل الله اللي هم الملائكة يقبضون الأرواح ويحفظونها، إذا كان من المؤمنين يحفظون روحه في عليين، وإذا كان من الفجار يحفظون روحه في سجين. ورد في الأحاديث والأثار وكذا أن عليين يعني هي إيه في الجنة، أنه مستقر أرواح المؤمنين في الجنة إلى أن تقوم الساعة، موضع في الجنة تستقر فيه أرواح المؤمنين إلى أن تقوم الساعة. وسجين قالوا هو سجن في الأرض السفلى، هذه الأرض التي نحن عليها يعني مثل الكرة، يعني تحتها أرض وتحتها أرض، سبع أراضين، فالأرض السفلى لأصغر هذه الأراضين يعني هي سجن يستقر فيها أرواح الكافرين إلى أن تقوم الساعة. فعليون تحفظ فيها أرواح المؤمنين، ومن كان من الفجار يحفظون روحه في سجين والعياذ بالله. وقوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، قال ثم ردوا يعني الملائكة إلى الله مولاهم الحق سبحانه وتعالى. قال ونذكر ثم ردوا إلى الله، يعني الملائكة يردون إلى الله سبحانه وتعالى، يصعدون إلى الله سبحانه وتعالى بأرواح المؤمنين إن كان مؤمن. قال نذكر ها هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة في ذكر صعود الملائكة بالروح من سماء إلى سماء حتى تنتهي بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. هنا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق يعني صعدوا بروح المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى، إلى السماء التي فيها الله عز وجل، وهي السماء السابعة أعلى السماوات، وفيها يعني فوقها سبحانه وتعالى. ذكر إسناد الحديث إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قالوا اخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. والروح بمعنى الراحة والسعادة وكذا، بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء، يصعد بها إلى السماء فيستفتح لها. الاستفتاح اللي هو طلب فتح الباب يعني، فالسماوات لها أبواب كما قال لا تفتح أبواب السماء، فهناك في الكافر ألا تفتح لهم أبواب السماء، أما المؤمن فتفتح له أبواب السماء. فالسماء لها أبواب، فهنا يستفتح لها يعني يطلبون فتح الأبواب، فيقال من هذا، طبعا هذه الأبواب موكل بها ملائكة في السماوات، فيقال من هذا، فيقول فلان، فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب. الملائكة يعني قبل فتح الباب يسألون من هذا، فيقولون فلان، فالملائكة يرحبون به، يقولون مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. يفتح لها لغاية ما تفتح لها أبواب السماء السابعة، ويرقون إلى يصعدون إلى السماء السابعة، تفتح لهم ويصعدون فوقها فوق السماء السابعة. قال وإذا كان الرجل السوء، أو الرجل السوء، قالوا اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج. والعياذ بالله، الحميم الماء الحار، والغساق اللي هو عصارة أهل النار، أو وآخر من شكله أزواج يعني وأصناف أزواج، أصناف أخرى من أنواع العذاب والعياذ بالله تعالى. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء، فيستفتح لها فيقال من هذا؟ فيقال فلان. أول ما الملائكة يصعدون بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون باب السماء الدنيا فيقال من هذا؟ فيقال فلان. فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي زميمة فإنه لا يفتح لك أبواب السماء. فالملائكة يرفضون فتح باب السماء لهذه الروح الخبيثة ويقولون ارجعي زميمة فإنه لا يفتح لك أبواب السماء. فترسل من السماء، يعني تلقى من السماء، ثم تصير إلى القبر، فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل له في الحديث الأول، ويجلس الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول. طبعا الحديث هنا المقصود يعني الحديث اللي هو يقال من ربك وما دينك ومن نبيك، اللي هي الأسئلة الثلاث، يعني الروح ترد إلى الجسد ردا مؤقتا للإجابة على سؤال الملكين، ثم بعد ذلك تستقر أرواح المؤمنين في عليين وتستقر أرواح الكافرين في سجين والعياذ بالله. فلكن ترد الأرواح، ترسل وترد، يعني المؤمن يرد يعني برفق ولطف إلى بدنه، يعني ويجلسانه والملائكة يجلسان الإنسان في قبره ويجلسان منه مد البصر، يعني يجلسان منه على منتهى بصر لهم، منكر ونكير، ملكان يقال لهما منكر ونكير، فيسألانه ثلاثة أسئلة، من ربك؟ فالمؤمن يقول ربي الله، ما دينك؟ يقول ديني الإسلام، من نبيك؟ أو ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ الحديث له روايات يعني متعددة في الجواب، يعني بعض يقول هو محمد صلى الله عليه وسلم أو هو رسول الله، وفي رواية أنه يقول يقول هو محمد هو محمد هو محمد، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه، ولعلها يعني تعدد أجوبة المؤمنين، لكن كلها يعني تدور في نفس المعنى، يعني بعضهم يقول هو رسول الله هو محمد أو كذا، في بعضهم يقول هو محمد هو محمد هو محمد عليه الصلاة والسلام، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يعني يقال له يعني يبشر يعني برحمة الله تعالى ويوسع له في قبره ويكون روضة من رياض الجنة وكذا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. والكافر والعياذ بالله أو المنافق، قالوا أما الرجل الفاجر، وفي رواية وأما المنافق فيقول ها ها لا أدري، كلما سئل سؤالا من ربك ما دينك من نبيك فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته، سمعت الناس يقولون قولا فقلته، فيقولون له لا دريت ولا تلي، ويضربونه بمرزبة من حديد فيهوي في الأرض ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله تعالى، ويفتح له يعني باب إلى النار أو حفرة من النار والعياذ بالله تعالى. طيب. قال ويحتمل أو يحتمل أن يكون المراد بقوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، يعني الخلائق كلهم إلى الله يوم القيامة، هذا تفسير آخر. والتفسيرات المأثورة يعني ليس بينها تعارض، يعني كما مر بنا اختلاف تنوع، يعني فالآية أو الآية تحتمل يعني هذه المعاني كلها. فإما ردوا إلى الله يعني ردت الملائكة، يعني صعدوا إلى الله سبحانه وتعالى بأرواح بالأرواح، فده التفسير الأول، ردوا إلى الله مولاهم الحق، يعني صعدت الملائكة بالأرواح إلى الله، ده التفسير الأول. التفسير الثاني، ردوا إلى الله مولاهم الحق، يعني رد الخلائق إلى الله، يعني بعثوا يوم القيامة، فيحكم فيهم بعدله، كما قال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، وقال تعالى وحشرناهم، قال وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا إلى قوله ولا يظلم ربك أحدا. ولهذا قال مولاهم الحق، ردوا إلى الله مولاهم، مولاهم صفة لله، الحق صفة أخرى لله سبحانه وتعالى، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. أسرع الحاسبين من الحساب، يعني أن الله تعالى يحاسب الخلق جميعا في يوم القيامة الخلق جميعا أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كلهم يقومون بين يدي الله سبحانه وتعالى، وفي نفس اللحظة الله سبحانه وتعالى يحاسب الجميع، لا يشغله محاسبة شخص عن آخر. يعني سبحانه وتعالى هو يحاسب الخلق جميعا، كل إنسان ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فكل إنسان يتكلم مع الله سبحانه وتعالى ليس هناك ترجمان بينه وبين الله، يخاطب الله تعالى مباشرة، ليس هناك واسطة يعني بينه وبين الله في الحساب، ويحاسب الخلق جميعا في وقت واحد سبحانه وتعالى. والمؤمنون يعني يفرغوا من حسابهم يعني في مقدار يعني نصف يوم من أيام الدنيا يفرغ من حساب المؤمنين ويذهب بهم إلى الجنة وكذا، فهو سريع الحساب سبحانه وتعالى. يعني هذا الخلق جميعا يحاسبه الله سبحانه وتعالى بسرعة سبحانه وتعالى، فهو أسرع الحاسبين عز وجل. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله.